الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وعجل فرجهم والعم أداهم. كنا على حال في أبعاد الوجوب، الأبعاد الكلامية، ومر المؤاخذة من جهاد على مدعى الأشاعرة في الكلام النفسي والمعنى النفسي بنحو موجز ومقتضى. هنا يتعرض الأصوليون أيضا إلى بعد آخر في الوجوب، وهو قضية الإرادة عند الفلاسفة، باعتبار أن الوجوب منطلق من الإرادة. قبل لا ندخل في التفاصيل، البحث الأصولي المحض في الإرادة كما مر، إما إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية، فهذا التقسيم صحيح لو لا، فإذن يمهد له ببحث الإرادة ما ذهب إليه الفلاسفة في بحث الإرادة. الإرادة عند الفلاسفة، هناك إرادة فعلية في مقام الفعل، لكنهم يصرون على أن هناك أيضا إرادة من صفة الذات كصفة ذاتية للذات، وقد بعضهم يعبر عنها المشيئة الذاتية والإرادة الذاتية. والإرادة الذاتية وما شابه ذلك. بينما لا، في بيانات الوحي بالعقلية وبالبرهان أن الإرادة ليست من صفات الذات. الآن صفات الذات أي مبنى يبنى عليه في هذا بحث آخر في الصفات الذاتية، لكن إجمالا الإرادة ليست كالعلم، وإن كان العلم أيضا صفة ذاتية وصفة فعلية، يمكن أن يكون صفة فعلية مرتبة منه، صفة فعلية يعني من أفعال الله تعالى، ولكن على أي تقدير العلم صفة ذاتية، الأول آخر أزلي قيوم الحي مثلا، كل هذه صفات ذاتية. فالعلم هكذا، هل يا ترى الإرادة هكذا؟ يدعي الفلاسفة هكذا، يصرون على ذلك، أو أنها عين المشيئة، وهي تختلف مرتبة عن الإرادة الفعلية والمشيئة الفعلية. ولكن بالتدقيق بدون الدخول في التفاصيل الطويلة وما شابه ذلك، يلاحظ الإنسان تأويلهم، تحويرهم لمعنى الإرادة إلى العين، عندما يريدون أن يقررون أن الإرادة صفة ذاتية يحورون معنى الإرادة إلى ماذا؟ إلى معنى العين. وهذا خوف، هذا بحث آخر. العلم الصفة ذاتية نعم، كلامنا في الإرادة وليس العلم. فهم بالدقة إذا تراجعون يعني سواء الأسفار أو إشارات أو المنظومة أو نهاية الحكمة أو ما شابه ذلك، يتم تحوير الإرادة إلى العلم. هذا بحث آخر، ليس كلام في تحوير الإرادة إلى العلم. إذا أصبحت الإرادة علم فشيء طبيعي العلم عن صفة ذاتية. كلامنا مع كون الإرادة، إرادة تغير العلم، كيف يمكن تصوير حينذن عن صفة ذاتية؟ فمن ثم بالدقة مثل أن الله افترض أن الله عز وجل عالم بالممتنعات، أن الله يريد الممتنعات هم مثلنا، أو يشاء أو يريد الله القبيح لا يريده مثلا، فكيف تسندون الإرادة غير العلم؟ العلم شيء والإرادة شيء آخر، بل في فرق بين الإرادة والمشيئة أيضا، وفي فرق بين المشيئة والعلم، وإن كانت المشيئة درجة من درجات العلم. هذا بحث يعني لعل بعد فترة نعقد له بحث مفصل في شرح أصول كافية، مع العلم والمشيئة وثم الإرادة ثم القدر ثم القضاء ثم الإبرام، سبع مراحل كما بين في الوحي. ما من كائن إلا ولا بد أن يطوى قبله سبع مراحل كي يتم وجوده. فبالتالي كلما يجيل الإنسان النظر في كلمات الفلاسفة لا يرهم أنهم يستطيعون أن يتحفظوا على الإرادة بما هي إرادة ويجعلوها صفة ذاتية، يحوروها إلى العين، وهذا بحث آخر، ليس كلامنا في العين، كلامنا في الإرادة. وهناك بيان عقلي وحياني عظيم أنه الإرادة بما لا تتعلق، والمشيئة بما لا يتعلق، والعلم بما لا يتعلق. هذه البحوث قلما أو نادرا ما أن نجدها عن بحوث الفلاسفة. ثم القدر بماذا يتعلق، القضاء بماذا يتعلق، الإبرام بماذا يتعلق، بيانات وحيانية عقلية تكوينية بديعة سنذكرها في محلها في من بحوث العقائد. على أي حال، فإذن لم نستطيع أن تخرج من الفلاسفة برهان على الإرادة بما هي إرادة صفة ذاتية أبدا، وإنما إرادة عندهم شيء آخر. فليست صفة ذاتية وإنما هي صفة فعلية صحيحة. ولعل سبب ذهابهم إلى أن الإرادة صفة ذاتية وليست صفة فعلية ما سيأتي من أن عندهم عند الفلاسفة ما سيأتي أن سلسلة الأفعال والمخلوقات صدورها عن الباري تعالى لا بد أن يكون بنحو الضرورة والوجوب، وهذه المعادلة أو هذه القاعدة يشكل عليها كاف غالب المتكلمين، إن هذا يلزم منا عدم اختيارية فاعلية الله، جبرية، أن الله عز وجل يعني مجبور على الفعل أو على الخلق. هذا بحث سيأتي عما قليل، لعل أقول هذا عندهم. فحيث عندهم أن نسبة الفعل إلى الله نسبة وجوب وإيجاب، ولا بد الصدور الفعل عن اختيار عن الله، فيجعلون الإرادة باعتبار أول فعل يصدر عن الذات الإلهية، أول فعل يصدر عن الذات الإلهية ثم سلسلة الأفعال. أول فعل يصدر عن الذات الإلهية لابد يكون بنحو الوجوب على مبناهم، وكون عن الوجوب لنفي الجبرية، جبرية الفعل في صدوره عن الله تعالى، عن الذات الإلهية تعالى، لابد تفرض الإرادة إذن عين الذات. كي تقول بأن الفعل صدر عن إرادة. أقول يعني ربما هذه أحد الدواعي عندهم لجعل الإرادة عين الذات، لأن عندهم أن الذات تمام الفاعل للفعل، تمام الإرادة، تمام الفاعل، تمام العلة. النسبة بين الفاعل والفعل وجوب عندهم. نعم، فبالتالي لابد أن يفترضون أن هناك تقرر إرادة في الذات الإلهية مثلا، هكذا ربما يصور أو ربما يبرر لهم. ولكن سيأتي أنه هذه قضية الضرورة نلتزم بها، ولا يلزم منه إشكال المتكلمين على الفلاسفة، ولكن أيضا لا يستدعي ولا يتوقف على جعل الإرادة عين الذات، لا يستدعي ولا يتوقف على جعل الإرادة عين الذات. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله بحثه. أيما كان إجمالا هنا، إذن كون الإرادة عين الذات هذا ليس بتام وليس بسديد. الإرادة فعل من الأفعال وليست هي عين الذات. لم يزل الله مريدا كذا، علم الله، وبينما هم يحورون إلى العلم، والعلم كما مر معنى آخر غير الإرادة. إذن هذا ليس بتام عند ما يبني عليه الفلاسفة. بعد ذلك يتعرض الأصوليون إلى، طبعا المشيئة مثل مرحوم الصماني وجملة من الفلاسفة جعلوا المشيئة عين الإرادة عين العلم وهي عين الذات. أيضا مر من المشيئة العلم يتعلق بالممتنعات. سائل يسأل الإمام علي بن موسى الرضا، هل يعلم الله بالمستحيل؟ أقول نعم، ويعلم بأن هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا الفساد من ثانوية الألوهية، وهي ثانوية الألوهية في نفسها فرض غير مفروض، ما ممكن تصوره، محال ما يمكن تصوره، رغم أن هذا شيء ممتنع وأصلا ليس له تصور وليس له فار، لوازمه إلى ما لا نهاية يعلم بها الله لو قدر مثلا كذا. طبعا لوازم الممتنعات يعبرون عنها لوازم الممتنعات. خب الممتنع لا تتعلق به المشيئة الإلهية، إذن في فرق بين المشيئة وبين العلم، العلم أوسع. ومن ثم ورد في بياناتهم صلوات الله عليهم بيانهم العقلي، علم شاء أراد قدر قضى أبرم على مجرى مراتب وليس ما نكتة. قبل أن نغادر هاي بحث الإرادة لا بأس، نكتة ذكرها الحكيم ملا صدر، وهي نكتة وهي مذكورة في الفلسفة، نكتة جيدة تصورية. هذه النقطة ما هي أو الفائدة؟ المعاني الكمالية الإرادة أو المشيئة أو العلم أو الحياة أو القدرة، هذه المعاني ليست لها ماهيات، إنما هذه المعاني مفاهيم كمالية. مفاهيم ماذا؟ مفاهيم كمالات. ويجب أن نميز بين المفاهيم الكمالية أو مفاهيم الكمالات، معاني الكمالات ومعاني الماهيات. الفرق ما هو؟ الفرق أن معاني الماهيات هي أن تلك المعاني في الماهيات كمالات بضميمة المعاني العدمية. العدمية معاني ماذا؟ العدمية، لأن طبيعة الماهية تتضمن الحدود والتناهي. طبيعة الماهية ماذا؟ تتضمن الحدود والتناهي. فالمعنى الذي يندمج على عدميات وكمالات وجودية أو واقعية، هذا المعنى يسمى ماهية. هذا المعنى يسمى ماذا؟ يسمى ماهية. أما المعاني المتمحضة في الكمالات فيقال عنها معاني وجودية، أو قد يعبر عنها بالكمالات. هذا مبحث تصوري حساس ومهم وخطير جدا في بحوث المعارف، إثارة تصورية. سبقا ذكرنا أن أحد يعني ثمار الفلسفة أو مدارس الفلسفية المختلفة أو العرفانية والصوفية وكذا كذا، أحد ثمارهم سلبيات، مع سلبيات لا ننكرها، السلبيات كذا كذا، سلبيات أن الإنسان يعتكف عليها، ينحبس معها والعياذ بالله، ينحبس مع نتاج البشر، هاي السلبيات وأكبر سلبية. لكن البعد الإيجابي فيهم اللي سألته على كل قد سبق عن شو اسمه، أن سألنا عشرة من المراجع الكبار رحمة الله، سيد أحمد الخنصاري وسيد حسن القمي وميزة هاشم العمودي والسيد بالبيقان وغيرهم من الأعلام الكبار، خلاصة كلامهم أنه يعني البعد في هذه المدارس الأخرى إذا حبس الإنسان معهم طبعا هذا حبوسه، لكن الثمرة فيهم الإيجابية ما هو؟ كأنما مصادر لغوية في اللغة العقلية أو اللغة القلبية. ترجع شلون أنت اللغوي ترجع عليه؟ بس ما تصدق في كل شيء. قول اللغوي كما يقول الأصوليون ليس قول اللغوي في العلوم اللغوية، ليس بحجة، في حين أن يوميات الفقهاء والمفسرين يرجعون إلى ماذا؟ لأن يميزون الغث في كلامهم عن السمي. البحوث العقلية ما كذا، إثارات تصورية لغة عقلية، قد في تخطئة تصورية لهم بلا شك، ولكن اللغة العقلية المادية الموجودة في أذهاننا هم تختلف الروايات عنها، لأن واحد ينقبل على الروايات بلغة مادية، بعين مادية، بنفسانية مادية، يريد مثلا الآن في مسلك هاي في الحوزة العلمية أو في أو عند المدارس الإسلامية الأخرى، يريد أن يفسر كل اللاهوت والغيبيات بقراءة اجتماعية. أخي ما يستفيد المجتمع بيئته في كوكب الأرض وكذا إيه الجنة والنار، الآن شنو قراءة اجتماعية؟ شنو القصة؟ فأقصد هاي أفراطكم موجود في هالجانب، إنه افترض أنت ما ترجع إلى إثارات تصورية عقلية، بس مو بمعنى أنه تجعل تقرأ الغيب بلغة مادية، تقرأ الغيب بلغة اجتماعية. أما لغة ابن خلدون، شنو ابن خلدون؟ شنو الغيب؟ شنو ما جرى؟ لغة الجاحظ، لغة الأدباء، ما له معنى. فالمقصود أن كيف اللغويين نحويين صرفيين علماء اشتقاق علماء بلاغة علماء معاني علماء بيان علماء فقه، فيه مغفل صنيع وليس كل ما يقوله صحيح، لكن هذا لا يعني عدم الرجوع ورجوع يعني بهالمعنى، يعني عدم تفحص ما قالوا ثم غربلته وتصفيته بشكل دقيق بشواهد طبعا من الوحي وما شابه. هكذا لغة الفلاسفة أو لغة العرفاء والصوفية هي اللغة إما عقلية أو لغة قلبية، فيها غث سمين، فيها سمين وغث وغث وسمين وسمن غث، فذول مغثغاث كل هذا صحيح، بس ما يعني أنه إنسان ما يطلع على ما قيل بدون أن يحبس نفسه وبدون أن يلون بيان الوحي بكلماتهم. حتى اللغويين يعني خوب اللغويين إذا كان أشعري تشوفه يفسر اللغة بلون أشعري، إذا كان مفوضة يفسر اللغات بلغة تفويض إذا كانت معارف، إذا كان حنفي يفسر اللغات المرتبطة بالآيات مثلا بمذهب الحنفية. هذا بحث قوي، يجب الإنسان أن يميز، بس هذا لا يعني عدم التنقيب معهم وعدم ثم مع التنقيب معهم عدم الانحباس والعكوف والاعتكاف أبد الدار، هذا أخطر شيء، لكن الاطلاع على أقوالهم هذا منهج يقره الواحد عند مقابلة الأقوال. استقبل وجوه من استقبل الوجوه، من استقبل وجوه الآراء عارفه عارفة مواقع مواقع أو موقع الأخطاء، أو عند مقابلة الأقوال يعرف الخطأ من الصواب عند التعبير. يعني اطلع على الأقوال لا يحرمه الدين. القرآن نفسه يتعرض إلى نظرية مدرسة الملاحدة، يتعرض لمدرسة الدهرية، مدارس كثيرة ما في اطلاع لمن يتمكن، يعني ما في معنى. بالعكس يثير القوة الرياضية العقلية لدى الإنسان، الرياضة العقلية لدى الإنسان أو الرياضة القلبية لدى الإنسان تصورا، وهذا شيء ليس مذموم. المذموم أن يتشبع الإنسان بأن ما قالوه وحي منزل، هذا خطأ، أو كل ما قاله سمين وليس غث، هذا خطأ، أو ينحبس طول عمره وياهم، هذا خطأ. أما إذا ارتاضى معهم ثم استطاع أن يميز الغث من السمين عندهم ثم يذهب إلى السباحة في الوحي، هذا المهم. يعني المؤاخذة على فلاسفة الإمامية أو عرفاء الإمامية أنهم عكفوا طول عمرهم على نتاج البشر ولم يذهبوا إلى الاجتهاد والتحقيق في الوحي. المشكلة هي هذه. حتى المتكلمين، إذا أنا أحبس نفسي مع المتكلمين على اختلاف المدارس المتعددة الكلامية عند الإمامية نفس الكلام، هي نتاج بشر. مثل الفقيه إذا يحبس نفسه مع الفقهاء فقط، حتى الفقهاء من الأولين والآخرين، فضلا عن أن يحبس نفسه مع فقهاء العصر فقط، بعد حب شو اسمه زنزانة انفرادية شديدة هذه، بعد إذا يحبس نفسه بدون ما يروح يسبح في الأدلة والآيات والروايات ليس بفقيه محقق، فإنه مقلد من حيث لا يشعر. شلون في الفقه هكذا، في الفقه فقه الفروع هكذا في المعارف. إجمالا نرجع إلى نفس النقطة، إذا معترضة لا، لأنه إذا أردنا أن نلغي اللغة العقلية تماما أو خطيرا تسودنا اللغة المادية باسم أنه براءة من المريض، مو نقول الفلسفة الصحيحة، نريد أن نقول العرفان والتصوف صحيح، لكن لا يسمى معنى أنه إلغي اللغة القلبية وإلغي اللغة العقلية وحكم اللغة العلمانية المادية التكنولوجية بالبيولوجية وتشيث، وين راحت أنت، وين جاي تروح؟ هم نفسهم الغرب عندهم لاهوت، عندهم مدارس أكاديمية، عندهم قضايا روحية، أنت بس طلعت على العلوم التجريبية في الغرب، شو القصة؟ إيه فمو في إفراط وتفريط. بعدين يجي أي رواية يقول هاي روايات غنوصية باطنية، مو أنت ما دارس علم كلام، ما دارس عقليات، ما دارس قضايا روحية، ما دارس البنات باللغة اللغة الأدبية النحو الصرف تفهم المعارف؟ ما تفهمها أبدا، وأصلا جناحاتك مقصوصة. طبعا لابد هذه رياضة عقلية عمر تقضي فيها، رياضة عقلية بدون ما تنحبس، بدون ما تتلون، بدون ما تشبع. بمناسبة هذه الأبحاث الأثار الأصوليون جاي أذكر هذه المطالب. فإذا كون الفلسفة فيها سلبيات ونتاج بشري وليست بوحي ويجب أن لا نلون الوحي بها، هذا كله صحيح، بس مو يعني نلغي اللغة العقلية أبدا. اللغة العقلية هم استخدموها بطرق خطير خاطئة، ولكن أو اللغة القلبية واللغة الروحية، من اللغة القلبية لغة أصيلة في القرآن الكريم القلبية، وأشرنا إلى منظومة آيات يتكلم القرآن بالبرهان باللغة القلبية والروحية والمشاعر الباطنة، وكذلك اللغة العقلية لغة أصيلة بس عقل وحياني وليس عقل بشري. أما تحت ذريعة عرفنة عرفية، يا عرف الغيبيات شنو العرف فيها شنو كذا، اللغة العربية في البدايات بعدها تأتي لغات أخرى. كما أنه أحد ردود الأصوليين على الأخبارين هو هذا، أنه ما بعد العلوم اللغوية تأتي العلوم القانونية مثلا في فقه الفروع، وهذا مجرى. إجمالا نرجع لدي النقطة الفائدة، فائدة في المعارف صحيحة، المعاني تنقسم إلى معاني كمالية ومعاني ماذا؟ ماهوية. المعاني المهوية هي يندمج فيها معاني عدمية متناهية مع معاني كمالية كمالات. أما العلم حيث هو علم ليس ماهية، العلم هذا هو معنى كمالي، قدرة حياة ما شابه ذلك، حتى الإرادة هنا مجمع معاني إذا فسرت بماهيات في الحقيقة هذه ليس تفسير لنفس العلم أو نفس الإرادة أو نفس، إنما هو تفسير لمرتبة منها. المهم يجب أن نميز بشكل دقيق بين المعاني الكمالية المتمحضة في المعنى الكمالي والمعاني الماهوية. هي نكتة مهمة. في بيان الإمام جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه أن حتى المعاني الكمالية إذا فيها رائحة الكثرة فهي لا تخلو من معاني متناهية، ومن ثم يقيم برهان الإمام الصادق عليه السلام أن الأسماء مخلوقة لنا كثرة، والكثير غير الواحد والواحد غير الكثير. هذا الاستدلال موجود عند الإمام الصادق عليه السلام بأصول كافية موجود في توحيد الصدوق في الاستدلال العقلي. فيقول عليه السلام وفي بيانات أهل البيت عليه السلام يقولون أن الكثرة فيها شم من شمات المخلوق، وأن لم تكن ماهية بينة. لكن الجاري عند الفلاسفة وهي دون هذا البحث، دون سطح هذا البحث، الجاري عندهم أن المعاني الكمالية متمحضة في الكمال، والمعاني المهوية ازدواجية المعنى مندمجة، يعني من كمال وتناهي عدمي. هذه فائدة في نفسها وتحتاج لتمحيص أكثر فأكثر. بعد ذلك يتعرض الأصوليون إلى نظرية أخرى. نظرية أخرى هي بحث الجبر بمناسبة. بحث الجبر والإرادة، تعرضوا الإرادة والطلب وكذا، جرجر بهم البحث إلى الجبر. أنا أتعرض له فهرسيا وفتوائيا، فتاوى عقلية وليس إلى التفصيل، التفصيل في محل من تلك العلوم. ومناسبة بحثهم للجبر بهالمناسبة، أنه الوجوب إرادة طلب فلان، الجو. وطبعا الأشاعرة يلتزمون نظرية الجابر. طبعا الفلاسفة يدعون أنهم ما يلتزمون نظرية الجبر، يلتزمون نظرية أخرى، العلية والمعلولية. فهي نظرية أخرى على أساس نظرية العلية والمعلولية. العلية والسببية والمسببية يلتزمون نظرية أخرى. هاي النظرية الأخرى اللي هي السببية والمسببية والعلية والمعلولية اللي هي نظرية الفلاسفة، مر بنا أنه ينطلقون الفلاسفة من أن الفعل أو الفعل والخلق والمخلوق ما يصدر، ما ينشأ من الخالق أو الفاعل إلا إذا وصل الأمر إلى الضرورة. والضرورة يسجل عليهم المتكلمون إشكالية أن هذه نفس الجبر الأشعري. هاي نظرية الفلاسفة في قبال نظرية الجبر الأشعري، هل هما نظريتان أو طبعا هي نظريتان لكن متقاربتان أو لا؟ على كل لا بد من الخوض تفصيلا، تفصيلا مو تفصيل يعني تفصيل فهرسي، وسنبين أن نخاع الجواب عن الجبر ما هو بيت القصيد أو بيضة القضبان في الجواب عن الجبر ما هو نظرية الاختيار يعني حكم عليه. وأن الضرورة التي قال بها الفلاسفة هل تستلزم الجبر كما يعترض ويطعن المتكلمون عليه أو لا يستلزم الجبر؟ سنبين هذا بحث مفصل. وإن كان مو معنى تتم لنشرح كلام الفلاسفة شرحا ما فيما بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.